السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن من الأدعية المباركة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الترمذي من حديث ابن عمر، وحسنه جماعة من أهل العلم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو في مجلسه يقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الحديث المبارك من أدعية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينبغي للمسلم أن يتدبر هذه المعاني المباركة، وأن يدعو بهذه الأدعية العظيمة التي دعا بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تدبر أيها المسلم هذه الكلمات التي تزيدك إيمانا بتدبرك لها وانتفاعك بها ودعائك بهذه الكلمات ربك سبحانه وتعالى: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. هذا الدعاء المبارك يبين للمسلم أن خشيته من ربه هي التي تحول بينه وبين الذنب. خشيتك من الله سبحانه وتعالى هي التي تحول بينك وبين المعصية، تحول بينك وبين الذنوب عند أن تخشى الله سبحانه وتعالى، عند أن يكون الخوف من الله يحجزك عن المعاصي والذنوب، يحجزك عن شيء يسخط ربك سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. خشية الله هي التي تحجز المسلمين عن معصية الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله هو الذي يحجز المسلم التقي الذي يخشى الله سبحانه وتعالى من الذنب. إذا حدثته نفسه بالذنب حدثها بموقفها بين يدي الله عز وجل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى عن أناس ليس عندهم الخوف: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ المسلم بخشيته من الله سبحانه وتعالى يبتعد عن الذنب، وإن كان قد قاربه بل وإن كان قد اقترفه، عند أن يذكر بالله سبحانه وتعالى ينقلع عن الذنب خائفا وجلا من ربه سبحانه وتعالى. وتعلمون حديث النفر الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر أنها سدت عليهم صخرة فسدت عليهم سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فكان من دعاء أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي وراودتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فأخلت بيني وبين نفسها على 100 دينار، فلما أمكنتني من نفسها وجلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم تلك الصخرة بدعائهم الثلاثة من فضله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخوف من الله الذي يجعل المسلم الذي يحول بينك وبين المعصية أيها المسلم، خشيتك من الله سبحانه وتعالى الذي يخشى الله جل وعلا يبتعد عن الذنب ويجعل بينه وبين الذنوب حاجزا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، فلا يحقر المسلم ذنبه، وعليه أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الخشية وأن يرزقه الخوف من الله سبحانه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، من دعائه: اللهم اقسم لي من خشيته ما تحول به بيني وبين معصيته. هذا دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، فلندعو بهذه الكلمات المباركة. فخشية الله سبحانه وتعالى هي التي تحول بين المسلمين وبين الذنوب، وهي التي تجعلهم أوابين أواهين رجاعين إلى الله سبحانه، يعرفون أن الله عظيم ويعرفون أنهم يعصون، أنه إذا وقع في المعصية فقد وقع في معصية العظيم. قال الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أذن لي أن أتحدث عن رجع ملك من حملة العرش، إنما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام، إنه لخلق عظيم. فأين الذي يتجرع على معصية الله؟ ألا يخاف من ربه سبحانه وتعالى؟ وفي مسند أبي يعلى عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض 7 والعرش على منكبيه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. هذه عظمة الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيته ما تحول به بيننا وبين معصيته. خشية الله سبحانه هي التي تجعل القلوب وجلة من ربها سبحانه وتعالى. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله سبحانه، فاضت عيناه بالدموع خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله جل وعلا. فهذه الخشية التي تجعل الإنسان يبتعد عن الذنب، وتجعل الإنسان إذا وقع في الذنب بادر بالاستغفار والتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم: واقسم لنا من طاعتك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمده بالعون على الطاعة، أن يمده بالعون على الطاعة، وهو الذي قد غفر له ربه عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن أولى أن نجتهد بطاعة الله الذين لا ندري ما حالنا ولا يدري الإنسان أين مصيره أين مصيره. فعلى المسلم أن يجتهد في طاعة الله سبحانه. نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يمده من الطاعة ما تكون سببا في دخوله الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. كل هذا جزاء للمسلمين جزاء للمحسنين بما كانوا يعملون. قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الله سبحانه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة. الأعمال هي التي تجعلك بإذن الله من الفائزين، الأعمال التي تجعلك برحمة الله من سكان جنة الله عز وجل الذي عرضها السماوات والأرض. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما هون علينا مصائب الدنيا. هذه الجملة من هذا الدعاء المبارك إنها لدعوة مباركة وإنها لدعوة عظيمة أن يسأل الإنسان ربه أن يرزقه اليقين يرزقه اليقين والصبر على ما يقدره الله سبحانه. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا والدين. هكذا يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان بيقينه بالله ويقينه بقدر الله سبحانه ويقينه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقينه بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعه لن ينفعه فعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعت الأمة كلها على أن يضره بشيء لن يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. إن هذا اليقين ليزيد الإنسان إيمانا ويزيده صبرا على أقدار الله ويزيده بإذن الله عز وجل اجتهادا في طاعة الله ويجعله إماما من أئمة الدين. قال الله سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول الله سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. المسلم يصبر على البلاء يصبر على الشدائد يصبر على كل ما يبتلى به من مصائب ولكنه يحرص على الاستقامة يحرص على التقوى يحرص على الطاعة يحرص على العلم النافع والعمل الصالح. فبإذن الله عز وجل يفرج الله عنه الكربات ويزيل الله عنه المصيبات ويدفع الله عنه النقمات بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الله معه. فإن الله عز وجل يقول ولا ينصرن الله من ينصره. ويقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان رضوان كفور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يدافع الله عن المؤمنين الصابرين المستيقنين من فوق سبع سماوات، يدافع الله عز وجل عنهم، الله وليهم والله ناصرهم والله معينهم. يقول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. ويقول الله سبحانه: إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول الله سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المبارك: واصبر ماذا وارزقنا من اليقين ما تهون به مصائب الدنيا والدين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. إذا أمدك الله بالنعمة فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك نعمته، اسأل الله عز وجل أن يديم عليك النعمة. هو الذي أعطاك، وهو الذي إذا شاء أخذها عنك بذنبك. قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. على المسلم أن يسأل الله عز وجل أن يديم عليه نعمة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويستعيذ بربه أن يزيل عليه نعمته. نحن أولى عباد الله أن نستعيذ بالله من زوال النعم، من زوال النعم. فزوال النعم تزول، فالنعم تزول بمعصية الله، النعم تزول بالمعاصي، النعم تزول بتغيير طاعة الله إلى معصيته، بتغيير التوحيد إلى الشرك، بتغيير السنة إلى البدعة، بتغيير الطاعة إلى معصية. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا أيها المسلم، لا تستحقر ذنبك وإن كان صغيرا، فكف عن الذنب وارجع إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح، وارجع إلى الله عز وجل بإنابة وتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه النعم إذا حفظتها بطاعة الله حفظها الله عز وجل عليك، حفظ الله عليك هذه النعم في مدة عمرك. إن الله عز وجل ما نعمك بقوة الفؤاد، نعمك بقوة السمع والبصر، ونعمك بصحة البدن. عليك أن تحفظ نعمة الله عز وجل بطاعته. وقد سئل بعض السلف وكان قويا في حال كبره في السن، فقال: هذه أبدان حفظنا الله عز وجل، حفظنا الله عز وجل بها في حال صغرنا، فحفظها الله علينا في حال كبرنا. حفظوها عن المعاصي فحفظ الله لهم أجسامهم. هذا توفيق من الله سبحانه. ولكن على المسلم أيضا أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا. يسأل المسلم ربه أن يمتعه بهذه النعم التي أنعم عليه من سمع وبصر وقوة أبدا ما أحياه، أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا. أي اجعل هذه الأمور كأنها وريثتنا، أي بأن بسبب أن القوة تستمر بها إلى أن يموت وكأنها ترثه، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. إنه لدعاء مبارك ينتفع به الإنسان في جميع أموره إذا دعا بهذا الدعاء المبارك، بهذا الدعاء الذي دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم متدبرا معانيه العظيمة، عاملا بالأسباب الشرعية التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل ثأرنا على من ظلمنا. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم أيضا يدعو بهذا الدعاء المبارك أن الله يجعل ثأره على من ظلمه. والله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن الظالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهما ظلمك الظالم فإن له ساعة إذا أرادها الله عز وجل بغته بها. قال الله سبحانه وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظالم له ساعته, عليك أن تدعو إلى الله عز, تدعو الله عز وجل الذي ما سيضيع دعوتك أيها المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فليحذر الإنسان على نفسه أن يقع في ظلم أخيه المسلم, وليحذر الإنسان على أن يظلم أخاه في عرضه, أن يظلمه في ماله أو يظلمه في دمه أو يظلمه في حق من حقوقه, فإن دعوة المظلوم لا ترد. روى الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر, ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام, يقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يجعل الله ثأره على من ظلمه, فاستجاب الله عز وجل له. وظلمه كفار قريش, أخرجوه من بلاده مظلوما عليه الصلاة والسلام ومن داره وأمواله, فجاءت ساعة بعد 8 سنوات إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. 8 سنوات فإذا هو يرجع فاتحا عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فجعل الله له ثأرة على من ظلمه, وأخذ الله أناسا كثر ممن ظلموا نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد دعا على 6 نفر من صناديد قريش وقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام, وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط, وعد 7 لم يحفظه الراوي. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين والذي نفسي بيده لقد رأيت الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر صرعى ثم سحبوا حتى ألقوا في طوي من أطواء بدر. أخذهم الله سبحانه وتعالى عند أن تأتي ساعتهم. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هكذا أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أن لا يجعل الله عز وجل مصيبته في دينه, أن لا يجعل الله عز وجل المصيبة في الدين. وهذا من أعظم الضرر على المسلم أن يجعل الله عز وجل مصيبته في دينه. فإن الإنسان إذا ابتلي بفقر أو ابتلي بقلة أو ابتلي بأمر من أمور الدنيا فأهون عليه من الله أن يبتلى بأن يكون مشركا أو يكون يهوديا أو نصرانيا, أو يبتلى بأن يكون قاطعا للصلاة أو عاقا لوالديه أو غير ذلك من أمور دينه. نعوذ بالله من أن يبتلى الإنسان في دينه بأن يصير مشركا أو مبتدعا أو فاسقا أو مقترفا للذنوب والمعاصي. فعلينا أن ندعو بهذا الدعاء المبارك الذي دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل الدنيا هما في قلبه, لأن الدنيا إذا صارت هما في قلب المسلم فإنه يبتلى. إذا صارت الدنيا هما في قلوب المؤمنين فإنهم يصرفون عن الخير ويبتلون بالدنيا, ولكن المسلم همته أن يرضي الله, همته الدار الآخرة, همته أن يتوفى والله راض عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له, ومن كانت الآخرة همة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته أتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة. قال الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. فعلى المسلم أن لا يجعل الدنيا هما في قلبه، لا في عبادته ولا في علمه، بل يجعل همته إرضاء خالقه، يجعل همته إرضاء الله سبحانه وتعالى، يجعل همته الدرجات العلى والنعيم المقيم في جنة عدن التي وعد الله عز وجل بها عباده المتقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا بها جنته، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا والدين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك.